الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تكاد ترى مؤلفاً في السنة أي في الاعتقاد يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه. وبلغت الأحاديث في هذا حد التواتر المعنوي، وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالصبر على السلاطين وجورهم إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. في الشريعة للآجري رحمه الله عن عمرو بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول، وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنه، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إلى السيف، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضاً: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه الصلاة والسلام ما تركوا. وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان، يقابلونه بالصبر والاحتساب، ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيهرعون إلى التوبة والاستغفار، ويسألون الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر، ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة، لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا تسيرهم الآثار، وتتخطفهم الشبه، ويستزلهم الشيطان. ولقد جاء في النصوص من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم، لمن عصمه الله الكريم عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جور الآئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه عن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته، وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله رب العالمين. انتهى كلام الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فالمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، قاله الحافظ في الفتح. فهذا هو المراد بالميتة الجاهلية، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية، من خرج عن السلطان ولو بشبر، في معنى الحديث مات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية. ما معنى الميتة الجاهلية؟ هي حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، ليس له إمام مطاع، وكذلك كان أهل الجاهلية لم يعرفوا الأئمة المطاعين. فإذا مات كذلك وقد فارق الجماعة وخلع اليد ونزعها من الطاعة، فمات فميتته كميتة أهل الجاهلية. ليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً. من ذلك أيضاً ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قوله ستكون بعدي أثرة، الأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، فاستأثرون بالأموال وغير ذلك. وأمور تنكرونها، يعني من أمور الدين. وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وهي حال الاستئثار، استئثار الأمراء بالأموال مع إظهارهم للمخالفات الشرعية. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم بها، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه، والله هو الجواد الكريم. قال النووي في الحديث: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله جل وعلا في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وقال ابن علان: فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. كذلك من الأحاديث ما في الصحيحين عن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في شرحه على مسلم فقال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، لأن التبويب الذي في صحيح مسلم ليس من صنيع مسلم رحمه الله، وإنما هو من تبويب النووي على الصحيح. وبوب على الحديث أيضاً ابن أبي عاصم في السنة فقال: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. من الأحاديث ما أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه يرفعه قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق: حديث غريب من هذا الوجه. من الأدلة أيضاً ومن الأحاديث في هذا الباب ما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، وأبو عمرو الداني في الفتن، وابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا أبدا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، ودمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. من الأدلة والأحاديث ما أخرج أبو عمرو الداني في الفتن عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيراً رضينا، وإن كان شراً صبرنا. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنين في أصول السنة. من الأدلة والأحاديث أيضاً ما روى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى والظلم منهم، لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. قال ابن أبي العز: رحمه الله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات مضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار وفي التوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الإمام الظالم فليتركوا الظلم. عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا ولا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا الأثر الذي ذكره من الإسرائيليات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يثبت، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى مالك بن مغول، قال: كان في زبور داود: إني أنا الله لا إله إلا أنا، وذكره بنحوه. وقد جزم ابن الجوزي في العلل أن هذا من الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة، وتبعه على ذلك السخاوي في تخريج أحاديث العادلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.